أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بالمدائن، ليالي سار الناس إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: يا ربعي، ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله عنه. قال: فسميت رجالا في من خرج إلي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. جملة من الأحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في لزوم جماعة المسلمين وإكرام السلطان. جاء في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاء الإسلام وكانت العرب لا تعرف لهم رئيسا، وإنما العرب أوزاع متفرقون، كل منهم يظن بزعمه أنه هو الرئيس وأنه هو القائد وأنه وحده الذي يصلح لذلك. وكان البلاد الأخرى تعيب على العرب ذلك، وكان العرب يعيبون عليهم أنهم مجتمعون. كان الأمر إنه تفرق العرب في أنفسهم، كانوا يزعمون أن كل منهم يصلح أن يكون رئيسا، كل منهم يصلح أن يكون ملكا، ويصلح أن يكون أميرا. فكانوا يعيبون على الفرس والروم، يقولون: أنتم الإمارة لا تصلح فيكم إلا لبيت واحد فقط، لكن نحن كل منا يصلح لذلك. فهذا أمر يعني هوى في الدماغ، يظن صاحب الهوى نفسه هو الصواب وأن غيره المخطئ. فجاء القرآن ليعلم المسلمين: اجتمعوا جميعا لا تتفرقوا، اجتمعوا يعني في دولة واحدة، اجتمعوا على رجل واحد وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، اعتصموا بحبل الله جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يقودكم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمعوا وانقادوا لحكم الله سبحانه. يبقى على ذلك المسلمون الشغل الشاغل لهم والهم الأعظم لهم الاجتماع والاعتصام بحبل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بذلك، أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يلزموا الجماعة. والمقصد من الجماعة ليست الجماعات المتفرقة، ليس إن كل واحد مسلمين يعمل جماعة والجماعة بتاعتي هي جماعة الحق والتاني جماعة الحق، لا. المقصد بها البيع العام، الإمارة العام، الجماعة لدولة الإسلام ودولة المسلمين، الخلافة العظمى. اجتمعوا على هذا الذي يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر، ويأخذ بأيديكم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وإلى طريق الله سبحانه. فمهما وجد ذلك لزم المسلمون أن يجتمعوا كلهم، حتى لو كان في شيء من الظلم يصيبهم، فأمر الاجتماع على الكتاب والسنة هذا أولى وأهم وأوجب على المسلمين من أن ينظر الواحد منهم إني شيء من حقي ضاع أو شيء من أموري ظلمت فيها، طالما أنه يؤخذ بأيديهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه يوجد أمر المعروف ونهي عن المنكر، طالما أنها تقام الصلاة وتؤدى شرائع الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك: اجتمعوا ولا تتفرقوا. فاجتمع المسلمون، فكان يليهم الخلفاء الراشدون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة التي على منهاج النبوة سنين، ثم أخبر أنها تكون بعد ذلك ملكا عضودا، ملكا يعني صاحب الملك يعض عليه، فتحركت من الخلافة الراشدة إلى الملك في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم صارت بعد ذلك الملك الجبري بقهر مروان ابن الحكم الناس على ذلك أن يكون هو الخليفة جبرا على الناس وقهرا، ثم صارت في أولاده، ودامت الخلافة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الحق الكثير وفيها من الظلم أيضا ما فيها. دامت الخلافة الأموية فترة حوالي 120-130 سنة وهم على ذلك، التمسك بكتاب الله، وفيهم وفيهم فيهم الخير وفيهم الشر. ثم بعد ذلك انكسرت هذه الدولة، وجاء بعدها الدولة العباسية ومكست سنين 60-70 سنة، ثم بعد ذلك بدأت دولة الإسلام تنزل وتنزل وتنزل وتقل ويتفرق الناس، ولكنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الكفار ففرقوا المسلمين إلى دويلات وقطعوهم ومزقوهم ولغوا ما كانوا يتمسكون به من أمر الخلافة، وبدوا يقولون لهم إن الخلافة دي شيء، إنه بتؤمرون بغير الحق، وإن هذه الخلافة إلا أضعفتكم، وكل دولة تقوم برأسها، حتى صار أمور المسلمين إلى ما هم فيه، كل إنسان معجب برأيه، وكل إنسان متفرق عن غيره، وكل إنسان يزعم أنه على الحق وغيره على الباطل. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الجماعة، ما قصد أن كل واحد يعمل نفسه جماعة والجماعة بتاعتي هي هذه الجماعة، لا، وليست هذه داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه هنا الإمام أحمد في مسنده، رواه أيضا أبو داود في سننه، وفي رواية أحمد هنا عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه، أو خلع ربقة الإسلام في عنقه. من خالف الجماعة، ما هياش الجماعات، جماعة بتاعتي والجماعة بتاع التاني والتالت والرابع، حتى يهدد الناس بعضهم بعضا إن إحنا الحق وإنتوا الباطل، وإن خلعت الجماعة يبقى أنت خلعت ربقة الإسلام من عنقك. لا لا لا، ليس هذا المقصود، لا أبدا. المقصود الجماعة الدولة، الدولة الإسلامية التي يكون لها الحاكم الذي يأمر الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله وسلم عليه، يجمعهم على الحق، يجمعهم على الهدى، يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدون من بعده، حتى وإن كان يصير الأمر إلى ملك عضور وملك جبري، ولكن طالما أن الذي يأخذ بأيديهم إلى كتاب الله، اعتصموا بحبل الله جميعا، وجب على المسلمين أن يجتمعوا على ذلك. والأحاديث جاءت في ذلك، وده اللي جعل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما غفلوا غفلة أفاقوا، فإذا بهم يرون الناس يتكالبون عليهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان موته صدمة على المسلمين، فإذا بهم كل منهم برأيه يقول شيئا، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى ثبتهم وعصمهم، فقاموا جميعهم وبايعوا أبا بكر الصديق. وإن كان الأنصار كما سيأتي في حديث طويل في ذلك، الأنصار خافوا أن يضيع منهم الأمر، وأن البلد بلدهم، إحنا أولى بهذه الخلافة، فاجتمعوا مع رجل من الأنصار، سعد بن عبادة رجل خزرجي ورجل من الأنصار، فقالوا إحنا أولى بهذا الأمر، وأرادوا أن يبايعوا له، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى عصمهم، ففي النهاية كانت البيعة لأبي بكر الصديق كما سيأتي بعد ذلك. من الأحاديث في هذا الباب، هذا الحديث ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة شبرا، أي الدولة، دولة الإسلام، الجماعة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسبها تعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أبو بكر الصديق يقودهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيترك ذلك ويخالفه، اللي فيها عمر بن الخطاب، اللي فيها من يقودهم بكتاب الله ويأخذ عليهم البيعة على ذلك، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويقيم فيهم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يخالف هذه الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام في عنقه. طيب إيه معنى كلمة خلع ربقة الإسلام؟ هل معنى كفر يعني؟ هل معنى كفر؟ لا، هذا ليس من المكفرة، ليس من الشيء الذي يكفر الإنسان. الربقة هي الطوق، طوق، لما يقود الدابة يحط فيها طوق حوالين رقبتها ويحط لها لجام في فمها، حيث أن يحكمه على فمها وبعدين يشده بالرباط، فهذا الربقة معنى الطوق اللي يحكم به الدابة حتى تسير، يبقى يتحكم فيها في السير. فهنا خلع ربقة الإسلام من عنقه، كأنه الشيء الذي يثبته على طريق الله سبحانه أن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأن يكون مع الجماعة. فلما ترك البيعة وترك المسلمين وابتعد عنهم صار شاردة، يبقى هذا الشيطان يكون قريبا من هذا الإنسان. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإذا الإنسان شرد وبعد عن الجماعة ما بقاش مع الناس، ما بقاش مع المصلين، ما بقاش مع أهل الدين، فإذا به يشرد ويبتعد بعيدا عن ذلك، يقع في الضلالة، يقع في النار في النهاية. لكن ليس المعنى أنه كفر بذلك، فهنا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خلع الربقة، خلع الطوق الذي يثبته على الحق، فإذا به يمشي مع الباطل. من الأحاديث ما جاء عن ربعي بن حراش أنه انطلق إلى حذيفة في زمن سار الناس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثورة الناس على عثمان هذا الرجل الفاضل الصحابي الذي كان زوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس حين يكرهون إنسانا يبتدي يألفوا له حالات ويمزون لكل معروف على أنه هذا منكر وأنه ليس بشيء، فسار عليه جماعة من الناس من المصريين ومن غيرهم، فقالوا أن عثمان يولي أقاربه، وده حصل فعلا، حصل من عثمان أنه ولى ناسا من أقربائه، وجد فيهم الكفاءة فجعله في هذا الشيء. وأمر أنه يولي أقربائه ليس عيبا أن يولي أقاربه طالما أنه كفء في مكان، ولكن الناس وجدوا من هؤلاء من يشرب الخمر، وجدوا إنسانا يشرب الخمر من هؤلاء، فشكوه إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان رجل والي ورجل حاكم ويحكم بشرع الله سبحانه، مش أي تهمة تطلق على إنسان حيقول الإنسان وقيم عليه الحد من غير تثبت، فأراد أن يتثبت فتأخر شيئا، فلما رأوا ذلك زاد اتهامهم لعثمان كأنه موافق لهذا اللي بيشرب الخمر وهو اللي معينه وهذا مفسد وهذا كذا. بدأ يثير فيهم القيل والقال لغاية ما تجمع على عثمان يريدون نزع عثمان وخلع عثمان. هذا لا يليق وهذا لا يجوز لهم. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في يوم من الأيام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على بئر ودخل عليه أبو بكر الصديق، قال للذي يحرس الباب قال إئذن له وبشره بالجنة، ودخل عمر وقال إئذن له وبشره بالجنة، وجاء عثمان رضي الله عنه قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، على بلوى تصيب. فدخل عثمان وقال الله المستعان الله المستعان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لعل الله يقمصك قميصا، لعل الله يقمصك قميصا، وهنا القميص كأنه الثوب الذي يكون به ملكا على الناس، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم من الأيام حتصير خليفة على الناس، حتصير لك على الناس الحكم، لعل الله يقمصك قميصا، ولعلهم يريدوك على نزعه، إن عايزين يشلوك من هذا الشيء، فلا تطعهم فلا تطعهم. يبقى هنا تمسك عثمان بالخلافة مش لكونه عايز الخلافة، مش لكونه يريدها، ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه تمسك بالأمر الذي أنت عليه، ولا تترك لهم على الباطل وأنت على الحق، فكان يعرف ذلك أنه على الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه وليس على الباطل. فبدوا يتفرقون من حوله، فهنا في حديث ربيعي أنه ذهب إلى حذيفة يسأل حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ما فعل قومك، ما فعل الناس؟ فقال ما عن أي بالهم تسأل؟ قال من خرج منهم إلى هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله عنه، قال فسميت رجالا في من خرج، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة، من فارق الجماعة، هذا يفرق يبين لنا ما المقصد بهذا الشيء، من فارق جماعة المسلمين، جماعة الخليفة عليهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن كان عليك يعني الجماعة الكبرى، الجماعة الكبرى، من فارق الجماعة واستذل الإمارة، واستذل الإمارة يعني استذل الأمير، قال لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، لقي الله ولا وجه له عنده. لأن هنا الإنسان اللي يتعمد يذل أميرا زي عثمان رضي الله عنه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيتعمدون الخروج عليه لأسباب تافهة من غير مناقشة، من غير أمر معروف ونهي عن المنكر، من غير نصيحة، يخرجون عليه فيفرقون كم أريقت من الدماء بسبب مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى. قتل عثمان وإذا بهم يقتلون من كان مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعدين يسور لعثمان أقرباؤه كمعاوية وغيرهم، وبعدين يحصل الخلاف بين المسلمين، تحصل وقعة الجمل وقعة صفين، ويحصل المشاكل، تولت بنو أمية، بعدهم جاء بنو العباس يقتصون من هؤلاء، ويحصل الدماء لم تقف منذ مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بين المسلمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. يمكن الفتنة الإنسان يراها أنه فيها إيه، يعني هنعمل هذا الشيء ونخرج عليه ونسور ونعمل على عثمان، لم يكن في مخيلتهم أن يحدث ما حدث بعد ذلك، أنه يرتفع السيف بين المسلمين وما يبطلش بقى خلاص، تظل الدماء تتساقط من المسلمين بسبب خروجهم على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه اسمه نفيع بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى، وهذا عموم ليست لعثمان وحده ولا لأبي بكر وحده، ولكن كل من يتولى على المسلمين إمارة يأخذهم فيها بكتاب الله وبشرعه سبحانه تبارك وتعالى، من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. الإكرام والإهانة، الذي يكرم سلطان الله، سلطان الله، الإنسان الذي يقول أنا أحكمكم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان هذا الإنسان فيه شيء من الظلم، فيه شيء من البعد، ولكن المنهج بتاعه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إن ظلمت أنت اصبر على هذا الشيء. يبقى الأمر إنه من الذي نقول هذا يقود الناس إلى دين الله، ومن هو سلطان الله؟ سلطان الله الذي تولى بأمر الله سبحانه، الذي رفع دين الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يعز دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا سلطان الله الذي لا يجوز لأحد أن يهينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره من أذل أو من أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أمر الوفاء بالبيعة، إذا بايع المسلمون إماما أو خليفة أو أميرا أو رئيسا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه على ذلك لا يجوز لهم أن يتفرقوا. وهنا يقول ابن عمر رضي الله عنه، هذا في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع يعني الناس على السمع والطاعة، ثم يقول فيما استطاع، يعلمهم، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، فكان يبايع المسلمين وكان يلقمهم، بايع على السمع والطاعة، يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في إيه يسمعون له؟ يسمعون فيما جاء به من عند الله سبحانه، فيما أمرهم به من معروف ونهاهم عنه من منكر. ثم قد يكون الناس يقدرون على الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقول، وقد يفوتهم شيء، لو كان له بيعات مع المسلمين، افعل كذا لا تفعل كذا، يأخذ عليهم البيعة على أن لا تسأل أحدا شيئا، يأخذ عليه البيعة على أن يوفي بعهد الله، يأخذ عليه البيعة على الصلاة، يأخذ عليهم أبيعات صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم: يلقن أحدهم ما استطاع فيما استطعت. هنا إنه يجعل لهم إنه إذا صعب عليك شيء خلاص، إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا جاء عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده لو عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أن يسمع ويطيع، يسمع لإيه ويطيع لإيه؟ لأمر الله سبحانه الذي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع ويطيع. قال: في عسرنا ويسرنا، في وقت ما الدنيا عسيرة وصعبة، وفي وقت ما الدنيا يسيرة وسهلة، ومن شطنا ومكرهنا، يعني في الشيء الذي ننشط إليه، في الشيء اللي ارزهبوا إلى كذا وإحنا عايزين نذهب فعلا، ومكرهنا في الشيء اللي نذهبه إحنا كسلانين مش عايزين، نكره أن نذهب إذا كلا، في الحالتين تسمع وتطيع طالما أنك تؤمر بالمعروف وليس بالمنكر. والأثر علينا، والأثر علينا. هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظنا والأثر علينا، يعني وإن ظلمكم السلطان، وإن ظلمكم السلطان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي صلى الله عليه وسلم ويبايع لهم ويقول على أثرة عليكم، يعني حتى لو آثروا غيركم عليكم. هم أهل المدينة، عبادة بن الصامت هذا مدني، هذا مدني أنصاري رضي الله عنه، ومن المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي ذكر، على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا والأثرة علينا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنكم ستلقون بعدي أثرة، هتلاقوا اللي يتولى عليكم حيكون في أثر عليكم، حيفضلوا غيركم عليكم، ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا طالما أن الحاكم يحكمكم بكتاب الله، يحكمكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، طالما أنه يعز دين الله كن معه أعزه، لأنه يعز دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن كان يذل دين الله، لا، مش هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان معه، إنما أمر في سلطان الله الذي يعز دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، يعني إذا وجد بين الناس من يحكمهم بشرع الله حتى ولو لم يكن أفضلهم، حتى لو في الناس من هو أفضل منه، خلاص الأمر استقر لذلك، لا داعي للخلاف، والناس ينظرون في مصالح الإسلام والمسلمين بدلا من النظر في مصلحة شخص واحد، إن مصلحة لا نولي فلان بدل فلان، فلان بدل فلان، ما هو في النهاية هو شخص اللي يتولى. المهم منهج هذا الشخص، ما هو المنهج الذي يمشي عليه؟ المنهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفرقش من هذا الشخص. إذا وجد المفضول وفي من هو أفضل منه موجودا ولكن ولا الناس المفضول، يبقى لو إن الناس سعيهم إن لا عايزين الأفضل هو الذي يكون، انشغلوا بهذا الشيء ينشغلون بأشياء تزعجهم وترهقهم عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك تولى على الناس من هو ليس خيرهم. مروان بن الحكم حين تولى على الناس كان في من هو أحسن منه، ومن آبائه كان مولود بين الناس عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى. معاوية حين تولى على الناس كان أحسن منه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى. معاوية قام للناس وقال أيكم يظهر لنا رأسه، هذا الذي يزعم أنه خير مني. معاوية يقول ذلك رضي الله عنه. الإمارة أحيانا تجعل للإنسان كلمة فلتات يقولها حتى وإن كان من الأفاضل. معاوية لما يقول ذلك كان جالس بين الناس عبد الله بن عمر، وكان قاعد محتبي رابط العمة تحته حول ساقيه وهو جالس، وسمع هذا الشيء صار من هذا فليبدي لنا رأسه، من هذا الذي هو أولى منا؟ قال كدت أن أقوم وأقول له، كاد ابن عمر يقول أولى بها منك من قاتلك وأباك على الإسلام، اللي حربك أنت وأبوك أنت كفار حربكم على الإسلام. ولكن وجد الأمر رضي الله تبارك وتعالى أنه لا، ده حظ نفس، بلاش. وإن كانت الكلمة صحيحة الذي قالها أن عبد الله بن عمر أفضل من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي كل منهما خير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، ولكن الأمر أنه معاوية لما قال ظن أن أنا أفضل وبعد ذلك إذا به يفضل ابنه، طيب أنت أفضل، أنت صحابي، ماشي، ابنك أفضل، أفضل من مين؟ وأفضل ليه ابنك أفضل من الناس؟ أفضل منه من هم موجودون من هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما بعض الناس بدأ يناقش معاوية ليه تولي ابنك فيك، قال لي ابن ولهم أبناء وابني خير أبنائي، ابني أنا، أما فضلش ابني ليه؟ فالنظرة هنا آجي رجل صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية حن الابن، ابني لا، ابنه ما كانش خير ولا غير، وعمل بلاوي سودة لما جاء بعد أبيه. هل يشفع له أن أبوه كان معاوية وكان كاتب الوحي؟ أبوه معاوية وكاتب الوحي وله هنات وله أخطاء، بل كان من الفئة البغي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه تقاتلك الفئة البغية اللي كان فيها معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك نقول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل، وما جرى بينهم يحكم الله عز وجل فيه، والله يعفو سبحانه وتبارك وتعالى. إنما التاريخ عبر ودروس الإنسان يأخذ منه، آدي صحابة أفاضل وحصل بينهم الخلاف، فلما تنازعوا كان السيف الحكم الذي كان بينهم. ده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، احذر أن يصل الأمر بين المسلمين أن ينشغلوا عن مصالح الإسلام والمسلمين بالسيف إلّا علشان إيه؟ عشان فلان يكون الخليفة أو فلان يكون الخليفة. سيب الخليفة لمن يكون طالما أنه يأمر بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، واهتموا بمراعاة دولة الإسلام حتى لا ينكب عليها أعداؤها وحتى لا يتمالأ عليها. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذا الحديث: وألا ننازع الأمر أهله، إذا تولى من المسلمين من هو أهل لذلك خلاص لا ننازعه فيه، ونقوم بالحق حيث كان، نقوم بحق الله سبحانه وتبارك وتعالى حيث كان، نقوم بالحق. يعني هنا الخليفة فرضنا بدأ يزيغ الخليفة شيئا، يسكت الناس؟ لا، يقومون بالحق ولكن في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم إراقة الدماء. قال: ولا نخاف في الله لومة لائم، وأن نقوم بالحق حيث كان، ولا نخاف في الله لومة لائم، يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر من غير خوف إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاءت أحاديث كثيرة عن عبادة في هذا المعنى، ومنها أنه كان يقول أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، قال: أخذ علينا ستا ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يعضد بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف، فمن أصاب منكم منهن، يعني حد من الرجال ولا من النساء حد، فعدل له عقوبته فهو كفارة، وإن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذه بيعة النساء اللي ربنا ذكرها وقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه البيعة بايعها مش للنساء فقط، لا تأكيد في حق النساء، ولكن بايعها أيضا للرجال صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأمرهم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول في الحديث: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من مات، وهذا برضو من الأحاديث اللي تفهم غلط، لما يجي البعض من الناس يقول لك الجماعة بتاعتي أنا الصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، يبقى أنا، يبقى بيان، يطلع بتاع التكفير يقول لك أنا، يطلع بتاع كذا يقول لك أنا، يطلع بتاع كذا. وهذا كله لا، مش لأحد الناس ولا الجماعات المتفرقة، ولكن هذه لجماعة المسلمين، دولة المسلمين، دولة المسلمين. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إذا وجد الحاكم المسلم اللي أهل الحل والعقد رشحوه كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر على دين الله سبحانه، يقيم فيكم الصلاة، يبقى على ذلك وفوا له بالبيعة. فالذي يفارق ابتدي يقول لا إحنا حالة هم حالة تانية، هذا اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت ميتة جاهلية. فليس من حق أحد من الناس أن يقول أنا صاحب جماعة والجماعة بتاعتي أنا اللي حيسبها يبقى مات ميتة جاهلية، ويكتف الناس بهذا الشيء الذي لم يأتي في الجماعات المتفرقة، وإنما جاء في الخلافة العظمى وفي دولة الإسلام والمسلمين. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.